بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة ما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله من قوله: إن ما ورد في الرواية ولا تنقض اليقين بالشك، الألف واللام ال في اليقين تعود إلى اليقين بالوضوء، فهي للعهد الذكري، ولذا لا يصح الاستدلال بالرواية مع ورود هذا الاحتمال، لأن الاستدلال يبتني على أن المراد باليقين هو اليقين ككبرى كلية غير مخصوصة بباء، بل تعم جميع أبواب الفقه. وقد ناقشنا الشيخ الأعظم رحمه الله ببيان ثلاث معممات ومؤيد واحد، أما المعممات الثلاثة فقلنا ما تقدم من أن الإمام الباقر عليه السلام أراد أن يعلل لزرارة بكبرى مركوزة في ذهن العرف العقلائي، وهذه الكبرى غير مختصة بباب الوضوء أو بباب الطهارة. هذا هو المعمم الأول. المعمم الثاني هو أن ألف المقام كما يصلح أن تكون للعهد الذكري، كذلك يصلح أن تكون للجنس. وحمل ال على كونها للجنس فيه كمال ملائمة. حمل ال على الجنس فيه تلاؤم وانسجام، وقد بينا نكتته، وهي أن ال أصلا قيل إنها موضوعة للجنس، وبقية الاستعمالات لال هي مجرد استعمالات، يعني أصبحت حقيقة لكثرة الاستعمال، ولكن الوضع أولا وبالذات للجنس. فإذا دار الأمر بين استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، وبين استعماله في معنى يستعمل فيه. نحمله على المعنى الموضوع له. طبعا في هذا المعمم الثاني الشيخ الأخون قلنا إنه عنده في نفسه شيء، ولذلك قال فتحة. وأما المعمم الثالث فهو أن استفادة أن المستخدمة في المقام هي للعهد الذكري. من أين جاءت هذه الاستفادة؟ من خلال ارتباط قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولكنه ينقضه بيقين آخر. قلنا بأن قول الإمام فإنه على يقين من وضوئه، من وضوئه جعلناه متعلقا الجار والمجرور بشنو؟ باليقين. وإذا كان متعلقا باليقين الجار والمجرور، واليقين هو اليقين بالوضوء، راح تصير أل هي أل للعهد الذكري، مع أنه بإمكاننا أن نجعل متعلق فإنه على يقين من وضوئه. من وضوئه متعلقا بأي شيء؟ متعلقا بالجار والمجرور، وليست بلفظة اليقين، وليس بلفظة اليقين معي. وإذا كان متعلقا بالجار والمجرور، فالجار والمجرور متعلقه ماذا؟ كائن محذوف، فيصير هذا يقدر هكذا، فإنه كان من طرف وضوئه على يقين. وحينئذ يكون الأوسط في القياس هو لفظة اليقين، هذا على يقين من وضوئه. وكل من كان على يقين فلا ينقض اليقين بالشك. فالأوسط ما هو؟ لفظ اليقين، مو اليقين بالوضوء معي. ولذلك نلحظ الكبرى ان وكل من كان على يقين فلا ينقض اليقين بالشك، ما نقول وكل من كان على يقين بالوضوء فلا ينقض اليقين بالشك معي. ولذلك يقول وعليه لا يكون الأوسط إلا اليقين، لا اليقين بالوضوء كما لا يخفى على المتأمل. هذه هي ثلاثة معممات. ثم قلنا وبالإضافة إلى هذه المعممات الثلاثة هناك مؤيد، وهو أن الأئمة عليهم السلام طبقوا لا تنقض اليقين بالشك على اليقين والشك في باب الوضوء، وعلى اليقين والشك في الطهارة الخبيثة. العبثية، وعلى اليقين والشك في عدد ركعات الصلاة. وفي بعض الروايات قلنا إن الراوي يسأل الإمام أهذا أصل، في رواية مرسل الظاهر لا سند لها أو أن سندها ضعيف، قال الإمام عليه السلام نعم، يعني قرر له إن عدم نقبل يقين بالشك أصل يجرى عليه عقلائية. واضح؟ إذن لما وصلنا إلى هذا المقام اتضح لدينا أن الآخر يرى أن إشكال الشيخ الأعظم رحمه الله لا يرد مع ملاحظة هذه التعميمات الثلاثة والمؤيد. كلامنا في هذا اليوم أيضا في رده مبنى للشيخ الأعظم تبع فيه رحمه الله المحقق الخنساري السيد حسين الخنساري صاحب كتاب مشارق الشموس في شرح الدروس، كتاب قيم في الفقه معي، تظهر منه دقة عقلية كبيرة. خلاصة هذا التفصيل هو أن الاستصحاب حجة إذا كان الشك في الرافع، ولا يكون حجة إذا كان الشك في المقتضي. بيان ذلك، أولا ما المراد بالرافع والمقتضي؟ لاحظوا، نعطي مثالا عرفيا، لو كان لدينا شخص لديه القدرة والبقاء والاستمرار باعتباره شاب سليم البدن معافى الجسم، ففي العادة هذا الشاب راح يستمر في بقائه معي، إلا أن يحدث حادث رافع، فالمقتضي لبقائه واستمرار وجوده متحقق، وهو زوج لامرأة ثم غاب عنها وشككنا في بقائه حيا بعد مرور سنة أو سنتين أو ثلاث، يجوز لنا إجراء الاستصحاب لكونه من قبيل الشك في الرافع، إذ أن هذا الشخص له القابلية على البقاء. أما لو كان الشخص كبيرا في سنه، مريضا في جسمه، سقيما في نفسه، وفي العادة أن مثله لا يستمرون قليلة، سنوات محدودة ويموت، فشككنا في بقائه حيا. فنحن ماذا نشك في المقتضي ليس في الرافع، لأن الشك في ماذا؟ في قابليته على البقاء والاستمرار. يقول إذا كان الشك من قبيل المثال الثاني، هذا الذي أوردناه، لا يصح لنا إجراء الاستصحاب لأنه شك في المقتضي. أما إذا كان الشك من قبيل المثال الأول، الشاب المعافى الصحيح السليم، جاز لنا إجراء الاستصحاب. واضح لدينا الفكرة؟ ليش؟ لأن ما له قابلية على البقاء، مقتضي البقاء مش موجود، شك في قابليته للبقاء، مو شك في وجود الرافع. لا، هو لا يبقى إلا سنتين أو ثلاث ومرت، يعني في العادة أن أمثاله بالمرض لا يبقون إلا سنتين أو ثلاث، مرت سنتين. هذا قلنا ماذا؟ لأن نشك في المقتضي في بقائه مستمرا. فإذا كان الشك في المقتضي، الآغا حسين الخنساري يقول هذا لا يجوز إجراء الاستصحاب فيه. أما الشاب اللي راح له قابلية للبقاء طويلا، نشك في وجود الرافع، صارت حوادث كثيرة في المدينة التي يقطنها أو يسكنها، مع ذلك يجوز لنا استصحاب بقائه حيا. ليش؟ لأن الشك في الرافع، إذ هو له قابلية على البقاء. واضح؟ نعطي مثال ثاني. المثال يلا، المليس يقولون، ليس من داب المحصلين النقاش في الأمثلة. مثال ثاني، سراج عندنا فيه زيت يبقى في العادة 10 ساعة، لما جاءت الساعة الخامسة هبت ريح وشككت في أن أطفأت السراج أو هو باقٍ، وأنا ناذب أني راح أتصدق بنصف ريال. ماذا؟ إذا انطفئ السراج مثلا، أقول أنا انطفئ ليجب علي الوفاء بالناس، أم لم ينطفئ حتى لا يجب معي؟ واضح في هذا المثال الشك شنو؟ في الرافع، مع لأن المقتضي موجود، بس زيت السراج ماذا؟ أنا أعلم بأنه له القابلية معي أن يبقى 5 ساعات، بس الآن مقصر علي، أقول أنا ما أدري هو باقي مثلا في الساعة السادسة أو ليس بباق. شك في المقتضي معي؟ يقول في مثل هذا لا يجوز إجراء الاستصحاب. زين هالمثال أولى من الأول، يلا خذ الأولى معي؟ الآغا حسين الخنساري رحمه الله ارتأت تفصيلا في حجية الاستصحاب، وقال إن الاستصحاب حجة إذا كان الشك في الرافع، أما إذا كان الشك في المقتضي فلا يجوز لنا إجراء الاستصحاب. ليش؟ راح يبين لنا هو راح الآن نشرح بس نبين بشكل مختصر، لأنه يقول من قبيل الشك في الحجية، أصلا نشك في أن هكذا استصحاب حجة أم ليس بحجة. راح نبين كيف نشك في أن حجة أو ليس بحجة. شوف بيان ذلك، إذا نظرنا إلى كلام الإمام عليه السلام، الإمام ماذا يقول؟ ولا تنقض اليقين بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. هذا ولا تنقض اليقين بالشك كلام حقيقي ولا مجازي؟ أنا أسألكم الآن، كلام مجازي 100% مجازي، لأن اليقين في الآن الثاني مش موجود عندك، عندك شك فما عندك يقين. اليقين اللي كان في الأول في الزمان السابق كان لديك، في الآن اللاحق أصلا يقين ما عندك، بس يقول لك أبني أنت على يقينك السابق ولا ما عندك يقين. فيعني الإمام إلى أي شيء يسند النقض يقول لا تنقض؟ إلى اليقين، اليقين أصلا منتفي في الآن الثاني. ها، إذن الإمام يسند النقض إلى المتيقن، معي؟ إلى المتيقن. ها، المتيقن إسناد النقض إليه إسناد مش حقيقي، لأن أسندنا إلى اليقين وأردنا ماذا؟ المتيقن. واضح لنا الفكرة؟ إذا كان الإسناد إلى المتيقن راح نلتفت إلى نقطة في غاية الأهمية، إن المتيقن هذا اللي أسندنا إليه مجازا، يعني كان الإسناد إلى اليقين فجعلناه إلى المتيقن. إن المتيقن على قسمين، تارة يكون له قابلية للبقاء والاستمرار، وأخرى لا قابلية له للبقاء. من الواضح إن أقرب المجازات إذا كان الشيء الإسناد ليس إسنادا حقيقيا وإنما هو إسناد مجازي. في المقام عندنا إسنادان مجازيان، أحدهما أن يكون المتيقن له قابلية البقاء، معي؟ في الآن اللاحق ونشك فيه. فالإمام يقول إذا كان المتيقن له قابلية البقاء يلا خلى باقٍ على حاله. واضح الفكرة لنا؟ وأخرى الإسناد إلى متيقن لا قابلية للبقاء له، راح ينتهي أمده في الآن الثاني، معي؟ الإمام ما يقول أنا أسند إلى المتيقن لا تنقض الذي لا قابلية للبقاء له في الآن الثاني، يقول لا تنقض هذا للذي له قابلية أن يبقى في الآن الثاني. الإمام بليغ يسند إلى ماذا؟ إلى ما كان له قابلية البقاء لأنه الأقرب إلى اليقين، اللي لا قابلية البقاء قريب من اليقين، صحيح هو متيقن مش يقين بس أقرب إلى اليقين. أما الذي لا قابلية له للبقاء في الآن الثاني فيه بعد من اليقين، لا قابلية له للبقاء، معي؟ فيعبر عن أن هو عندك يقين به؟ هو اصلا قابلية له ما فيه. معايا الان نظر المحقق الخنساري شي يقول؟ طيب الشيخ الانصاري يقول ان هذا التفصيل الخنساري خوش تفصيل، يعني الانصاري يؤيد تفصيل الخنساري ويقول انا ارى مكانة هذا التفصيل، فينبغي ان يكون اسناد لا تنقض الى المتيقن. لكن اي متيقن على قسمين، احدهما له قابلية البقاء، فلان الثاني وهو الاقرب الى اليقين فيصح الاسناد اليه، وهو فيما اذا كان الشك في الراتب. والثاني ما لا قابلية له للبقاء، فلان الثاني وهو بعيد عن اليقين، وهو فيما اذا كان الشك في المقتضي. واضح الان التفصيل الذي اورده السيد والشيخ سيد حسين وشيخ مرتضى رحمة الله على الاثنين. الاخون يقول هذا التفصيل ليس في محل، لقد اشتبه اشتباها عظيما. هاي عجيب. يقول يقول اولا حتى نعرف ان ما افاده هذان القلمان ليس في محله، لابد ان ننظر الى معنى النقض. النقض ما معنى؟ يقول ان النقض هو ضد الابرام، ابرمت الامر يعني احكمته، نقضته يعني شنو؟ نقضته يعني هدمته، فككته، ازلته. معي؟ النقض هو ضد الابرام، تتضاد بين نقض وابرم. ابرم بمعنى احكم، ونقض بمعنى ازال وهدم وفكك. مثل ماذا؟ ولا تنقضوا ايمانكم بعد توكيدها كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثة. فالنقض هو ضد الابرام. طيب اذا كان النقض هو ضد الابرام، ضد الابرام، هذا المعنى للناقض لا يفرق فيه في إسناده إلى المقتضي، شك في المقتضي أو الشك في الرأس. يعني عندما تقول لا تنقض يصح إسناد لا تنقض إلى الشيء الذي له قابلية البقاء والاستمرار حتى يكون الشك في الراتب، ويصح إسناد لا تنقض إلى الشيء الذي ليس له قابلية البقاء والاستمرار ويكون الشك شكا في المقتضي، دون فرق في إسناد لا تنقض إلى كليهما. يعني أن الإسناد فيهما على حد واحد. معي؟ يقول أعطيك بيان، أعطيك ماذا؟ بيان كيف أن النقض هو ضد الإبرام. معي؟ وبذا راح تعرف ان المتعلق ليه لا تنقض، مش المتيقن كما تصور. ماذا السيد والشيخ؟ لا، اليقين نفسه، واليقين امر محكم، اليقين امر محكم. فيقول لك الامام لان هذا اليقين امر محكم لا تنقض، بغض النظر عن ان يكون اليقين المتيقن له محكم او لا ليس بمحكم، يشمل كل القسم، لان النقض اسند الى اي شيء؟ الى اليقين. يقول شوف، الم نقل ان الاشياء تعرف باضدادها؟ الشاعر يقول فالضد يظهر حسنه، حسنه الضد الاشياء تعرف باضدادها. اذا كان الامر كذلك تعال احنا نقول لك لا تنقض اليقين. الان لو عبرت لك قلت لك ها لا تنقض الظن، الظن لا تنقضه، يصح هذا لا تنقض الظن او لا يصح؟ لا يصح، حرفا لا يصح، حتى لو كان المظنون فيه احكام. ليش؟ لان الاسناد ليس بلحاظ المظنون. فانت لو كان عندك ظن بوجود حجر هنا في المقر، فهل يصح لي ان اقول لك لا تنقض الظن؟ ركيك، هذا في ركاكة، لان المظنون هو ماذا كما نعبر؟ هو موتر متزلزل، فما نقول لا لا تنقض له. قد نقول لك ابقي على ظنك بس ما نعبر لا تنقض، قد نقول ظنك حجة بس ما نقول لك لا تنقض، لانه اصلا مش محكم حتى نسند لا تنقض، حتى لو كان المظنون له محكم كالحجر. فهل يصح لي ان اقول لك مثلا لا تنقض ظنك لكون مظنونك ماذا؟ وجود حجر مثلا، والحجر بعد واضح له قابلية الاستمرار والبقاء، يمكن ان يتفكك، لكن شنو؟ بعوامل اخرى. الشيخ يقول اذا راح نفهم من خلال ان المظنون حتى لو كان متيقنا فلا يسوغ لنا اطلاق لا تنقض الظن بلحاظ المظنون المتيقن، بينما اليقين سواء كان المتيقن له القابلية على البقاء والاستمرار او ليس له قابلية، بما ان اليقين فيه احكام بغض النظر عن المتيقن صح الاسناد، صح الاسناد معي؟ طيب، هذا من ناحية ماذا؟ الرد عليهما نستطيع أن نقول من ناحية لغوية، يعني في اللغة أنتم تقولون أن المسألة ترجع إلى إسناد أقرب المجازات إلى اليقين، وإسناد أقرب المجازات إلى اليقين هو المتيقن الذي له قابلية للبقاء والاستمرار وهو من قبيل الشك في الرافع. احنا نقول لكم لا، بما ان اليقين في اللغة فيه احكام وابرام وهو ضد للناقض فيصح الاسناد سواء كان الشك في الرافع او في المقتضي، والشك فيهما على حد سواء، والدليل على ذلك انه لا يصح لنا ان نسند لا تنقض الى الامر المبرم معي اذا كان مظنونا، والسبب في ذلك ان الاسناد مباشرة لاي شيء الى اليقين وليس الى المتيقن. واضح الان مناقشة أخ هذا من ناحية لغوية. ترتب عليه إن ما تصوراه السيد والشيخ ليس في محله. وعندنا أمر عندنا أمران مجازيان وأحدهما أقرب، ودائما إحنا من الناحية اللغوية نحمل اللفظ على أقرب مجازاته. يعني مثلا إذا قلت مثلا رأيت أسدا يغتسل في الحمام، معي؟ هذا واضح مجاز في الإنسان. طيب معي؟ بس يمكن أن شنو؟ قد عندنا حيوان آخر وهو مثل الأسد في شجاعته، وفعلا مثلا شنو؟ قرد مثلا وهو يغتسل في الحمام. فأنا قصدي أن هذا القرد الذي مثلا ماذا؟ أي مثل الأسد في شجاعته، أو الكلب الذي مثل الأسد في شجاعته وقد علم السباحة في الحمام، هذا أنا قصدي أستخدم مثلا المجاز في هذا. هذا بعيد، القريب هو ماذا؟ الإنسان. بما أن أحدهما بعيد والآخر قريب فنحمل اللفظ على أقرب المجازات.
فرتب الشيخ على هذا التفسير المجازي
سيد حسين،
سيد حسين أن أصحاب حجة في الموقف في الرافع فقط،
الشك في الرافع،
ففي تفسير أنه الرفع هو النقض حقيقي، هل يريد أن يرتب عليه بأن أصحاب حجة؟
هو ما يقول النقض حقيقي، يقول هذا نقض مجازي لحاظ المتيقن. أخونا لا يقول النقض حقيقي، ولذلك يكون الاستصحاب حجة سواء كان الشك في الرافع أو في المقتضي، ولا فرق فيهما. واضح الفكرة؟ الآن نكتفي بهذا القدر حتى يتاح لنا أن نطبق قليلا في هذا اليوم، وللكلام تتم فتأتي. وين وصلنا في التطبيق؟ ها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وتقريب الاستدلال بها، يعني بهذه الرواية الأولى رواية زرارة، أنه لا ريب في ظهور قوله عليه السلام، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك. معي؟ ظهور، هذا الظهور عرفي في النهي عن نقض اليقين بشيء بالشك فيه. طيب إذا نهى عن نقض اليقين بشيء من ناحية حصول الشك في ذلك الشيء، شي ترتب عليه؟ يقول ها هذا النهي، النهي عله جيء له بعلة، لأن هنا جواب لجزاء لشرط، جواب ماذا؟ لجملة شرطية، وهي قول الإمام لا ينقض اليقين. ان حرك في جنبي شيء كلام زرارة، قال الامام لا، يعني لا ينقض، لا في جواب فان حرك في جنبي شيء، فان الشرط ان حرك في جنبي شيء، الشرط هو توجب الخفق والخفقة الوضوء. الامام كان الجزاء شيء يقول، يقول فلا يعيد، يعني يبقى على وضوئه، هذا الجواب والجزاء. لكن قال فإنه على يقين من وضوئه، علل بهذه الكبرى، يقول وهو اندراج اليقين والشك في مورد السؤال في الوضوء، كان على يقين من وضوء أو شك في يقين السابق، في القضية الكلية الارتكازية غير المختصة بباب دون آخر، معي؟ واحتمال أن يكون الجزاء، قلنا هناك احتمالان آخران صح؟ الاحتمال الأول، واحتمال أن يكون الجزاء هو قوله فإنه على يقين، هذا غير سديد، لأن شكلنا الجملة الاسمية لو حملناها على أنها تكون الجزاء شو تصير؟ تصير جملة اسمية لكن يراد بها ماذا؟ الإنشاء، وهو بعيد معي. فإنه لا يصح إلا بإرادة لزوم العمل على طبق يقين. لزوم العمل على طبق يقين يعني فإنه على يقين يراد بها تعمل على يقين. الإمام يخبر لكن يريد ماذا؟ بالإخبار إنشاء، وهذا بعيد، وهو إلى الغاية بعيد. طيب عندنا احتمال ثاني، طبعا بناء على الاحتمال الأول شو تصير الجملة الثانية؟ ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، تصير توكيد معاي. الاحتمال الثالث وأبعد منه كون الجزاء، هي هذه اللي جعلنا مؤكد يصير هو الجزاء، أي وما قبل شنو ممهد، فإنه على يقين يصير تمهيد. قوله عليه السلام لا ينقض إلى آخره وقد ذكر، فإنه على يقين للتمهيد، هذا بعيد. ليش بعيد؟ لما أوضحناه فيما تقدم من أن الجملة جملة الجواب مع جملة الشرط لا يفصل بينهما بها هنا بال ولا ينقض معي الواو فاصلة هنا. وقد انقدح مما ذكرنا، ايه هذا الرد على اي شيء، هذا ايضا شيخ الانصاري اللي قالها هنا ال هي للعهد الذكري، وحمل ال على العهد الذكري راح يخلنا بالاستدلال. وقد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اختصاص قضية لا تنقض اليقين بالشك باليقين والشك بباب الوضوء، هذا الضعف ماذا؟ ضعف واضح إلى الغاية في وضوحه، جد واضح معي. فإنه ينافيه ظهور التعليل معي، في أن التعليل بأمر ارتكازي لا تعبدي، والإمام يريد أن يتعبد السائل بالبناء على يقينه في باب الوضوء، حتى نقول ماذا؟ القضية هذه خاصة بباب الوضوء. فإذا كان التعليل بقضية ارتكازية أصبحت هذه القضية الارتكازية تنطبق على باب الوضوء كما تنطبق على باب الصلاة، تنطبق على باب الصلاة كما تنطبق على باب الحج معي؟ أي باليقين والشك بباب الوضوء جدا، فإنه ينافي ظهور التعليل في أنه بأمر ارتكازي لا تعبدي قطعا، ويؤيد هذا تعميم اللي قلنا تعميم رقم واحد، والمؤيد أيضا ويؤيده تعليل الحكم بالمضي مع الشك في غير الوضوء، إن الطهارة الخبثية الثوب اللي تعطيه الذمي ترى تشك إنه شنو تنجس عند الذمي ولا ما تنجس، بهذه القضية نفسك فإنه على يقين من طهارة ثوبه أو ما يرادفها، يعني تعبيرات يرادف هذا التعبير، أتأمل جيدا. هذا مع أنه لا موجب لاحتماله احتمال أن تكون أل للعهد، إلا احتمال يعني احتمال أن تكون شنو احتمال يعني اختصاص بباب الوضوء، لا موجب لاحتماله الاختصاص إلا احتمال كون اللام يعني الألف واللام في اليقين للعهد إشارة إلى اليقين، فإنه على يقين من وضوئه، مع أن الظاهر أن ألها هنا للجنس، هذا التعميم رقم كم؟ اثنين. كما هو الأصل في أل أن تكون للجنس، إن قلت بس هناك شيء تقدم على أل يمنع من حمل أل للجنس، قال وسبق فإنه على يقين إلى آخره لا يكون قرين عليه، على ماذا؟ على أن اليقين ها هنا حجة في باب الوضوء على العهد، يعني مع كون ألها هنا تتلام مع اليقين، اليقين في يكون للجنس الألف واللام للجنس تتلام وتنسجم أكثر مع الجنس منها مع العهد. واضح؟ تفهم؟ هذا شوي في التعامل. محمد الثاني قلنا ماذا؟ في تأمل طبعا، مع أنه غير ظاهر في اليقين بالوضوء. هذا المعمم رقم ثلاث، لقوة احتمال أن يكون من وضوعه متعلقا بالظرف، معي؟ لا بيقين. لو كان يقين فإنه على يقين من وضوعه، من وضوعه متعلق بيقين، شو يصير؟ يصح ما قيل إن أهل الذكر. بس إذا قلنا لا، من وضوعه متعلق بشنو؟ بأهل بالظرف يعني اللي هو كائن، معي؟ أي
وإلا أضعف من أن يتعلق به، هو يحتاج إلى شيء.
أي بس يصير إذا كان عندنا ظرف وراء ظرف، يصير كلا الظرفين يتعلقان بكائن، معي؟ لا بيقين. وكان المعنى يعني ويكون المعنى، حطوا ويكون يصير أفضل. ويكون المعنى حينئذ فإنه كان من طرف وضوئه على يقين، وعليه يكون الأوساط هو ماذا؟ اليقين، مش اليقين بالوضوء. ولذلك يقول وعليه لا يكون الأوساط إلا اليقين، لا اليقين بالوضوء حتى تصير أهل للذكر، كما لا يخفى على المتأمل. وبالجملة لا يكاد يشك في ظهور القضية في عموم اليقين والشك، خصوصا بعد ملاحظة تطبيقها في الأخبار على غير الوضوء أيضا. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.